عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة رضيح كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني بداية أسبوع جميلة ولطيفة يا رب عليكم مستمعينا ساعتنا الأولى ضيفي فيها اسمحوا لي أقدم لكم الدكتور فهد القريصي استشاري أمراض النساء والولادة والمسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمية وجراحة المناظير النسائية ورئيس قسم صحة المرأة صباح الخير دكتور
صباحك الله بالنور أستاذ أميرة وكل عام وانتم طيبين بعد الزحمة والله يتقبل منكم الصيام والقيام ويبارك فيكم إن شاء الله
وأنت طيب دكتور منورنا شكرا لتواجدك اليوم نعرف زحمة جدولك دكتور لما أقدم حضرتك أتكلم على أكثر من تخصص ما شاء الله مميز ودقيق فاليوم حاولت أوزع الأسئلة على عشان نقدر نستفيد من تواجدك قدر الأمكان خليني أبدأ دكتور بسؤال يعني تقرأ من برا عام بس هو بالنسبة لنا يعني سؤال جدا دقيق صحة المرأة لما نحن نتكلم عن إيش هي صحة المرأة يعني مين السيدة اللي فعلا تتمتع بصحة جيدة من وجهة نظرك
الصحة مفهومها أصلا يعني صحة الجسد صحة الروح صحة العقل تربينا على المثل العقل السليم
في الجسم السليم صح
بالتالي أنا كمرأة صحيا لازم أهتم بجسمي لازم أهتم بعقلي لازم أهتم بروحي بمعنى صلاتي عبادتي أهتم أروح الجيم أهتم بعقلي أنشطه أوعيه فكل ما أنه هذا الثلاث المعطيات أعطيتها لحقها المضبوط أكيد المثلث حيكون مكتمل وتكون هي بصحة جيدة
طيب دكتور خليني شوي أروح للأخطاء اللي عادة البنات ممكن تعملها أخطاء شائعة بالنسبة لكم بالعناية بصحتهم النسائية بشكل عام
هذا موضوع أستاذة أميرة يعني أنا دائما أقولها في العيادة اللي بيجيني في العيادة بقول لهم هذا الشيء يا جماعة الخير إحنا مسلمين في الغرب ما بيهتموا بالنظافة الشخصية قد ما إحنا بنهتم فيها مع صحيح. ذلك نسبة الالتهابات أقل
طيب. برا
نعم
أوف
طيب ليش
ليش
أنا أتكلم على الالتهابات العادية اللي إحنا بنشوفها في العيادة زي الفطريات اللي بتحصل بين أي زوجين أو حتى تحصل للبنات اللي هي الفطريات طيب ليش
ليش
لأنه عدم الاعتناء زيه زي كثرة النظافة
أو كثرة النظافة
أيوة وعندنا إحنا ما شاء الله بناتنا لأننا مسلمين فبيهتموا بالنظافة بزيادة فهذا اللي بيعمل المشاكل النسائية والالتهابات المتكررة لأنه كثرة النظافة أنا بشيل البكتيريا النافعة اللي ربي وضعها في المنطقة نفسها على أساس تحافظ على المرأة
نعم
بسبب الغسولات بسبب البيتادين عارفة هذه الأشياء ليش لأنه أنا أفضل دائما ريحتي تكون حلوة طيب على عيني وراسي بس هذا غلط لأنه هذا بيشيل البكتيريا النافعة فبالتالي المنطقة نفسها ما يكون فيها حماية كفاية ما يكون فيها حماية كفاية عرضة للالتهابات الكثيرة 8 سنين في الخارج عمري ما شفت غسول محطوط في صيدلية
ما يقتنعوا فيه أصلا
لأنه يعني طريقة نظافتهم عجيبة غريبة طبعا تفرق عننا كثير مثال لهنا لو احنا رحت حضرتك أي موقع بناء هتلاقي العمال بيشتغلوا وبيتغدوا يعني تكاد نظافة يدهم ما تجي ربع اللي احنا بنعمله صابون قبل الأكل وبعد الأكل جيت شفت عامل بيمرض كل شهرين ثلاثة شهور
قليل جدا ما شاء الله صح
زيه زي الطفل لما أنا وديد الروضة ويجيني أول 6 شهور كل شهر يمرض
صح
بعد كذا يكتسب مناعة والمناعة هذه بعد الله تلاقي كل سنة سنتين يمرض مرة واحدة فهي نفس الطريقة حتى العناية الشخصية لازم تكون مقننة
إيش المعدل الطبيعي دكتور عشان يعني مثلا لو في غسل نسائي تستخدمه السيدة كم مرة في اليوم
أو ولا مرة؟
ولا مرة ما تفضل الغسلات النسائية؟
تفضل أنها تستخدم الموية والملح.
أوكي.
مغطس موية وملح فقط. ليش؟ الله أعطانا الحل الطبيعي. صحيح. أرخص منه ما في.
صحيح. كل بيت.
طيب إيش ميزة الموية والملح عن الغسولات؟ الغسولات فيها مادة كيميائية حتى وإن قالوا كاتبين عليها مادة طبيعية تمام، لكن الإشكالية فيها إنه زي ما قلت لك بتشيل البكتيريا النافعة، لكن الموية والملح ميزته إنه محلول متوازن. بمعنى لو كانت المنطقة قلوية يحولها الحمضية، فبالتالي لو كانت فطريات حتتكون راح تقتل الفطريات. والعكس صحيح، لو كانت المادة حمضية أو المنطقة حمضية بزيادة معناته هي بيئة مناسبة للبكتيريا تتحول لمنطقة قلوية، فبالتالي سبحان الله التوازن هذا يمنع عنها الالتهابات. طيب أجيب لك هي مثال، ليش بعد الولادة يقولي حط مغطس موية وملح؟
معقب.
بالضبط، لأنه في مثلا ممكن في قص عجان، في المنطقة بتحتاج عنق الرحم لسه ما زال مفتوح. فأنا أخاف من على المرضى بالالتهاب، فبالتالي مغطس موية وملح هو كفاية لتعقيم المنطقة
وآمن
جدا.
دكتور تطرقت لموضوع الأمومة وخلينا نوقف عنده شوي. ما أتوقع أنه في شعور أروع من هذا الشعور، لكن إحنا دائما نجيب فكرة سيرة التوقيت المثالي للأمومة. خلينا نتكلم من بداية الزواج إيش ممكن يكون التوقيت المثالي للتفكير والبدء بهذه الرحلة، وكمان قول لي إيش ممكن يكون التوقيت المثالي للفرق بين الطفل والطفل. أتكلم لجسم المرأة ولصحة جسم المرأة يعني.
طيب شوفي، هو الآن إحنا الأجيال تتغير. بمعنى كانت فكرة وقت أنا ما جيت أتزوج أنه والله العظيم أول ما تزوج أحملي. هذا خطأ الآن في جيلنا. هذا خطأ. طيب أنا أحتاج وقت لنفسي مع زوجي، أفهمه يفهمني. نعرف بعض. ليش؟ لأنه أنا لما أجي أحمل طيب حتتغير هرموناتي.
صحيح.
حتتغير شخصيتي شوية بسبب هرمونات الحمل، فلازم زوجي يكون عارفني قبل الحمل فترة كفاية وعارف أنا كيف تصرفاتي، عشان أنا مثلا لو فجأة دخل وأنا حامل لقيني حزينة أو فجأة أبكي يعرف أنه هو مو هو السبب.
صحيح.
أنه هذه الهرمونات
الحمل السبب.
يا سلام.
صح.
فالوقت المناسب اللي أنت تكوني فيه جاهزة نفسيا. زوجك جاهز معاك نفسيا. أنت جسديا قادرة على هذا الشيء، مهتمة بتحاليلك فيتامين دال كبا 12، بدأت حمض الفوليك، عارفة متأكدة أنه أنت مثلا نسبة الدم عندك ممتازة، كوظائف كلى ممتازة، كوظائف كبد ممتازة، سكر تراكمي،
غدة أتوقع
يا سلام الغدة الدرقية ممتازة، أنت جسديا جاهزة الآن، فخلص تبدأ وتحمل ما عندها أي إشكالية. بس مهم جدا الفترة الأولى، يعني أنا دائما صراحة أقول لأي إرسان خذوا فترة أقل شيء 6 شهور إلى سنة وبعد كده ناقشوا موضوع الحمل.
طيب هذا الطفل الأول.
نعم.
كم المدة الكويسة لجسم المرأة بين الطفل والطفل؟
عادة احنا نفضل اقل شيء سنة الى 2-3 سنوات. ايش السبب؟ سبحان الله جسم الانسان من الخارج بيطيب. يعني لو كان مثلا في قص عجان تلاقي خلال اسبوع اسبوعين الامور صارت طيبة والتأم الجرح، كذلك بالنسبة للقيصري. لكن نجي للداخل، سبحان الله الوقت اللي يحتاجه الجسم عشان يعوض التالف من الانسجة ويرجع زي ما كان اقل شيء ما بين 6-9 شهور. إيش ميزة أنه أنا لما أخلي بريك بين الطفل والطفل؟ أنه أول شيء أنا جسمي يرجع لوضع الطبيعي، عضلاتي ككتلة عضلية ترجع لوضعها الطبيعي، اهتمامي في الجيم بيكون جدا ممتاز، بحيث أنه أنا لما أجي أحمل في البيبي الثاني يكون جسمي لائق. عشان كذا إحنا نركز على الجسد. ليش؟ لأنه بنيجي بعد طفلين ثلاثة بتقول والله دكتور أنا أحتاج مثلا شد للبطن. طب أنا ممكن أتلافاه، وأكبر دليل الناس اللي مثلا بتحمل 2-3 وتلاقي ما شاء الله جسمها يرجع زي ما كان.
صح، في كثير.
فالبريك هذا جدا مهم، لكن اللي مثلا 9 شهور وبعدين تحمل ثاني، لا أنت ما عطيتي جسمك فترة كفاية أنك أنت ترمميه وترجعيه زي ما كان.
طب دكتور سمعنا أنه الاستشفاء الكامل والتام ومن كل النواحي يحتاج 2 سنين.
صحيح.
صح ولا غلط؟
صحيح.
صحيح.
لأنه زي ما قلت لك أستاذ أمير،
سبحان الله هي هذه فترة الرضاعة في القرآن أصلا.
بالضبط. وهي إيش الفائدة وإيش فائدة كمان الرضاعة؟ الرضاعة بعد الله هي تساعد أنه السوائل اللي محبوسة في الجسم هو كلها تطلع.
صح.
فبالتالي تساعد اصلا انه حتى المرأة ترجع لوزنها الطبيعي اللي كان قبل الحمل وتساعدها كثير انه يرجع ينشد جسمها. طيب ليش؟ لانه العضلات هذه كلها تحتاجها. طب الحمل لما البطن بتكبر هذا سبحان الله كأنه يشبه لي تمزق العضلات، لأن العضلات بتشد.
صحيح.
طب أنا شديتها فترة 9 شهور، هل تتوقعي 6 شهور بعد الولادة كافية وارجع أحمل؟
أكيد لا.
أقل شيء سنتين
عشان يرجع الجسم بالضبط. يتعافى بالضبط. دكتور بحضرتك ذكرت مقارنة كذا بسيطة بين الوقت السابق والوقت الحالي، قاعدين نلاحظ من ناحية الأمراض النسائية وكل الأمراض الأخرى أنه حتى الأمراض اختلفت ما بين السابق والآن. صحيح. الآن في التوقيت الحالي إيش أكثر الأمراض النسائية شيوعا وليش؟
التكيسات،
تكيسات المبايض.
أي. وهذه طبعا بسبب انه بدات السمنه تزيد عندنا. وهي جزء كبير من التكيسات يكون عامل فيها كمان السمنه. طبعا هذه ليش احنا صرنا نشوفها؟ لانه البيئه تغيرت، طبيعه الاكل تغير،
اللايف ستايل،
نفس اللايف ستايل كله تغير.
طيب دكتور ابغى اروح شويه لحضرتك، ابغى اسال انه دائما يجينا الفضول لما نلاقي رجل بالتخصص هذا، فمهم انه نسال دائما ليش هذا التخصص دون غيره كان اختيارك؟
استاذ امير انت عارفه يعني انت اختي.
ايه.
فهذا الجواب برضو لك والحال،
دائما تعطيني اجابات حصريه. ايه. دكتور اوكي.
الحمد لله من كرم الله علي، الله يحفظهم، انا عندي 7 اخوات.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
مع أنه ما كنت أيام الامتياز كنت ما أبغى أطلع دكتور نساء ولادة.
أوكي. إيش كان الخيار؟
كان الخيار عندي أني أنا أطلع جراح أو جراح عظام.
أوكي.
فلا نساء ولادة لا. سبحان الله من دخلت فترة الامتياز اللي هي التطبيق بدأ تفكيري يتغير. وبعد الله لولا الله ثم أخواتي أنا ما أكون في المكان هذا.
هم اللي نصحوك،
هم اللي ساعدوني، هم اللي صرفوا علي.
أوكي.
فأقل شيء أخدمهم فيه إنه أنا أتخصص تخصص يفيدهم.
أوه.
فالحمد لله إن شاء الله إن أنا أفيدهم بصحة وعافية، بس الحمد لله التخصص مناسب وبفيدهم وبفيد أولادهم كمان.
طيب دكتور بما أننا نتحدث عن طبيب النساء والولادة الرجل، كثير نسمع سيدات كثير صار يعني رقم كبير جدا يفضلون الرجل عن السيدة في هذا التخصص، هل فعلا هذا الشيء صار مطلوب أكثر ولا لا؟ أنت تعرف
تدخلينا في مشاكل مع
لا السمينة. يعني أوكي إيش الامتيازات يعني أو إيش
والله هي ما هي امتيازات أكثر مما أوكي. إنه قناعة المريض.
أوكي.
يعني أنت حضرتك تفتكري من المرة فاتت تكلمنا قلنا العامل النفسي جدا مهم للمريضة.
صح. بمعنى أنه ترتاح المين وما ترتاح المين.
بالضبط. يعني أنا ارتحت لدكتورة ارتحت لدكتور، لكن الأغلب في الجراحات النسائية المرأة بتيجي بتفضل الرجل، تحس أنه هو يعني بيفكر بعقله أكثر. القرار حقه بيكون واضح. ما بقول الثقة، لا كل الأطباء أكيد عندهم ثقة وكلهم عينين في راس، لكن سبحان الله الميول أكثر أنه لا أنا باخذ القرار هذا مناسب، لا أنا بروح لدكتور. فهذا اللي احنا بنشوفه، قد نكون احنا صح أو خطأ، بس الأغلب بيجينا لا عشان أنت دكتور أنا جيتك.
ليش أنا كثير أسمع تعليق، يعني همني أسمع الإجابة من حضرتك، ليش أسمع تعليق أنه احنا مع السيدات بنتألم أكثر بمليون مرة من الرجال، مع انه احنا نتوقع العكس يعني.
والله حت بدي سوي لي مشاكل.
صح تسمع كده بالتالي.
صحيح. انا اتوقع.
ايش تفسير؟
انا اتوقع يعني هذا تفسير وهذا اجتهاد شخصي، واتمنى كل الزميلات يسامحوني اذا انا اخطات.
أوكي.
لكن هذا تحليل، لان انا دائما اسال نفسي هذا السؤال. الجواب عليه بسيط، انا كرجل مهما حسيت بالمراه اللي امامي سواء انا زوج او اخ ما راح احس بألمها
مثل السيدة نفسها.
فبالتالي أنا أخاف.
أوكي.
يعني لو قالت لي أي
أنت تفترض أنه هذا ألم كبير
بالضبط.
جدا.
أوكي. لكن هي كامرأة والدكتورة امرأة زيها
إيه عارفة خلاص جبنا 7 وجبنا 8
هو هذا. فأنا أتوقع ممكن يكون هذا السبب، أنه أنا مجرد، وبعدين يعني لما تيجي المريضة تتألم طيب ألم الطلق مثلا شاد عليك، طيب أبشر أبشر نجيب إبرة الظهر.
إيه؟
لكن مثلا الدكتورة تقول طيب أصبر شوية ترى
تحملي
ترى كلنا نفس الشيء. يعني مثلا زي أنا لما أنا كرجال إحنا مع بعض أقول والله يا أخي يدي تألمني، طيب يعني إيش يعني؟ فما أنا كتفي يلمني وبجي الشغل عادي. فهنا دائما المقارنة، الرجل للرجل يعامله بالند، امرأة كامرأة ممكن تعاملها شوية بتنافسية أكثر. فأتوقع أنه هذا السبب.
دكتور، واحدة من تخصصات حضرتك المميزة والاسمك ما شاء الله تبارك الله جدا بارز فيها هي جراحة الحوض الترميمية. وأبغى شوية تشرح لنا إيش يعني جراحة الحوض الترميمية ومتى ممكن تحتاجها السيدة؟
طيب، جراحة الحوض الترميمية هي ترميم وليست تجميل عشان نتفق عليها.
أوكي.
وهي جزء منها، يعني مثلا المرأة متى تحتاجها؟ طبعا العامل الأساسي لها أنه هي ممكن تحتاجها كثرة الولادات سواء كانت الطبيعية أو القيصرية.
إيش يصير في الحوض دكتور؟
اللي يصير أنه العضلات ترتخي. العضلات لما ترتخي يبدأ هبوط. الهبوط هذا قد يأثر عليها صحيا، بمعنى أنه أكرمكم الله إمساك، عدم التحكم في التبول، هبوط الرحم أنه بيخرج للخارج، فهذه كلها هذه هي الهبوط هذا اللي بيحصل بيأثر عليها في حياتها الشخصية، في حياتها العملية، ما بتقدر تتحرك، ما بتقدر تعمل، ما بتقدر تصلي، بتتألم طبعا، يصاحبه آلام في الحوض. فهنا احنا واجبنا أنه احنا نرمم المنطقة ونرجعها كما كانت. بس مهم جدا عندنا انه المرأة اللي حابة الترميم انه تكون خلصت ولاداتها كاملة،
ما راح يكون عندها خطة جديدة لل...
بالضبط، لانه اكثر عامل بيأثر علينا في عمليات الهبوط ورجوعها اللي هي الحمل والولادة.
دكتور، تطرقت لهبوط الرحم واحتاج تشرح لي عنه اكثر. هل مشاكل هبوط الرحم مثلا شائعة وكيف ممكن تتعالج؟ وايش يعني اصلا هبوط الرحم؟
هبوط الرحم هو طبعا سبحان الله أي عضو الله سبحانه وتعالى خلقه في الإنسان له مكانه. الهبوط الرحم هو بدأ يبرز عنق الرحم بالرحم من خلال المنطقة الخاصة للمريضة، بمعنى أنها تبدأ تنزل عن المكان الطبيعي وتبدأ تبرز للخارج. طيب، هذا إيش سببه؟ زي ما قلنا قبل كذا، الحمل والولادة، زيادة الوزن، أي شيء باختصار يزود الضغط داخل البطن، كحة مزمنة، إمساك مزمن، وزن زايد زي ما قلنا، شيل أشياء ثقيلة. عشان كذا دائما احنا ننصح بعد عملية الترميم انه بليز عاملي نفسك كملكة. أوكي. لا تشيلي ثقيل، لا تتعبي نفسك، لا تمشي أوقات طويلة. طيب، لا يكون في إمساك مزمن، لا في يكون مثلا كحة مزمنة زي أمراض الربو. كثير مرضى يجوني دكتور أبغى ترميم، أجي أكتشف في التاريخ المرضي انه عندها ربو، والربو هذه هي على 4 أدوية وما هو تحت السيطرة. نرفض أن نعمل العملية لأنه حترجع بعد 6 شهور بنفس المشكلة. فهذا باختصار هبوط الرحم.
وعلاج دكتور هبوط الرحم يتم عن طريق جراحة الحوض الترميمي؟
لو جيتي حضرتك سألتيني قبل 6 سنوات أقول لك هذا أفضل حل. مع أنه كان العلاج الطبيعي موجود من زمان، لكن الآن التقنيات اللي استحدثت في العلاج الطبيعي صارت بتساعدنا كثير أنه إحنا نسيطر على الهبوط، خصوصا إذا كان، لأنه هو له درجات، له 4 درجات، خصوصا لو كانت الدرجة الأولى أو الثانية. طيب، لأنه الإنسان بيكبر في عمره، فأنا لو عملت لمريضة مثلا نفترض في 50 سنة، الله يطول في عمره، أقل شيء قدامها 20 سنة. فالعملية بتعمل 90%، لكن العضلات بتضعف كل ما كبرنا. فبالتالي ليش أنا لا ما أبدأ معها بالعلاج الطبيعي؟ تحسنت، ممتاز، أنا أجل العملية كمان. طيب، تيجي تقول لي دكتور طيب أنت تأجلها لما أنا أوصل 60 سنة وأكون قيدي كبرت؟ لا، ما كبرتي لسه، 60 سنة أنت، إحنا دوب نقول إيش منتصف العمر. فلا تجين وتقول لي 60 سنة لا أنا ما حقدر أسوي عملية. راح تقدري، لكن أنا إيش اللي رعايتك خليتك إنه الأنسجة حقتك هي ترجع تلوم نفسها، بمعنى زي اللي أنا أبغى أشد جسمي طيب وأبغى أضبط، هل أروح النادي مرة واحدة في الشهر؟
أكيد لا،
ما حيصير شيء،
حروح كل يوم.
بالضبط.
العلاج الطبيعي اللي ذكرته دكتور إيش هو؟
علاج خاص لعضلات الحوض. نعم. فالآن في
علاج طبيعي.
بالضبط. وبناتنا ما شاء الله تبارك الله بيتخصصوا في هذا المجال، زي لما أنا أقول علاج طبيعي للكتف، الآن في علاج طبيعي خاص لعضلات الحوض، سواء هي بداية بتمارين كيجل ونهاية بأنها بتروح لعلاج طبيعي وهي اللي بتعمل لها التمارين. وفي أجهزة الآن بتحفز العضلات وانقباضها بحيث أنها تساعد أنه المريض استشفائها للعضلات هذه يكون أسرع.
دكتور، بالطب الشعبي كثير نشوف ناس تتكلم أنه أنا ما أعرف هذا الكلام صح ولا لا، حضرتك صحح لي، الرحم انقلب فإحنا ما أعرف إيش راح نسوي، هذا بعد الولادات. البطن ما أعرف إيش لازم نعمل لها تمارين معين عشان ترجع لوضعها الطبيعي.
تمريخ.
أوكي، بحاول أهرب من الكلمة بس أنت قلتها. صح ولا غلط هذا الكلام؟ ولا كلام فاضي؟ ولا صحيح؟ ولا خطر؟ ولا إيش بالضبط؟
طيب، هو الفكرة نفسها صح، بس التنفيذ جدا خطأ. بمعنى أنه الرحم مقلوب الناس فاهمة أنه يكون رأساً على عقب.
أيوة صحيح.
هذا خطأ. لا. أوكي. هو الرحم المقلوب المقصود فيه أنه عندنا 70% من النساء الرحم يكون ينظر للأمام، يعني ينظر لجهة المثانة.
أيوة.
و30% ينظر للخلف اللي هو جهة المستقيم.
وهذا طبيعي.
كلها طبيعي.
أوكي.
فما في شيء اسمه رحم مقلوب.
أوكي.
طيب بالنسبة لأنه بعد الولادة التمريخ والأشياء ذي، خلينا نتعامل بمنطق.
أوكي.
طيب. أنا عندي الآن العضو الرحم هذا موجود تحت 8 طبقات الجلد وما تحت الجلد
والعضلات
وطبقة البطن وبعدين يجي الرحم.
صح.
هل أنا يعني بالمنطق لو أنا ضغطت على المنطقة هذه البطن حوصل للرحم بهذه القوة وبهذا العمق؟
لا
مستحيل. فبالتالي التمريخ اللهم إيش اللي بيعمله الآن؟ أنا أجيب شخص يعمل لي مساج وعندي يدي تألمني،
حرتاح طبعا.
ليش؟ لأنه خدر لي الأعصاب اللي أنا بحس فيها، فهي خدر لها الأعصاب اللي على البطن، فتحس آه لا والله أنا تحسنت والهبوط اختفى. أبدا ما هو صح. إذا أنا بعالج الهبوط وهبوط الرحم خصوصا، أنا لازم أشتغل على عضلات الحوض، وهذه مهما عملنا تمريخ لها لا لابد رياضة خاصة فيها.
دكتور اصلا من واحدة من المعلومات اللي حضرتك كفتني فيها اصلا انه المساج بعد الولادة مو ما ينفع للكل اصلا.
صحيح.
يعني في ناس انت اصلا تمنعهم من المساج.
صحيح. من ضمنهم اللي عاملة قيصر
مثلا. ايوه.
طيب ثاني شيء، حتى لو كانت بتعمل مساج اعملي مساج بس انتبهي لفقرات الظهر، لانه هذه جدا مهمة، وهذه اكثر فترة ممكن يحصل فيها انزلاق غضروفي. فجدا مهم انه التقنين في المساج وطريقة المساج، لأنه في ناس مثلا بتجي أكثر شيء يلمني أسفل ظهري، ركزي عليه وتركز عليه وتتكي عليه، فتلاقي يصير لها مضاعفات ومن ضمنها الانزلاق أو أنه تحرك الفقرات، لأنه سبحان الله المرأة مجرد أنها تحمل الظهر شكل الظهر تماما بيتغير، وبعد الولادة بياخذ فترة. لو سألتي أغلب اللي ولدوا تسأليهم أكثر شيء باقي معاكي كألم، تقول لك ألم أسفل ظهري.
صح
وهذا
صح.
أيوه هذا طبيعي لأنه تغير فقرات الظهر مع الحمل ومع الولادة، فلا بد أن هي تنتبه لهذا الموضوع، ولازم انها تكون تركز على عضلات اللي هم الوسط وعضلات الظهر على اساس تقويهم، بحيث انه بعد الله تمنعنا اي مشاكل
باذن الله تعالى. بالنسبه لي دكتور، واحده من نعم الله علينا موضوع المناظير بشكل عام، احس انا جزء كبير من الناس اللي تعمل جراحات يعني ارتاحوا. المناظير النسائيه واحده من تخصصات كمان حضرتك، هل تعتبرها اليوم بديل امن للعمليات الكبيره صارت؟
بنسبه كبيره نعم. يعني الان برضو لو انت جيت سالتي حضرتك 2010 كنت اقول لك قليل اللي يعرفه هو المناظير، لكن الان ما شاء الله تبارك الله، وبالعكس في توسع كبير في المناظير، وحتى الان في الروبوت. أكثر معضلة إحنا تقابلنا أنه إحنا ما نقدر نعمل المناظير لو كان في التصاقات، أو أنه حالة ما تسمح. فلو أنت تجي تقارنيها من 2010 إلى الآن 2026، أكاد أقول لك أنه كانت ممكن 2010 المناظير تقريبا 30-40% والأغلب اللي هو عن طريق فتح البطن، الآن ممكن نقول 80% بالمناظير و20% عن طريق فتح البطن. ولو انتظرنا والعمر إن شاء الله يعطينا، ممكن المناظير تغني عن كل حاجة، لأنه الآن في طريقة المناظير في طريقة اللي هو فتحة واحدة، وهذه بتريح كثير، ممكن استئصال الرحم عن طريقها، وهذه فتحة واحدة تكون عبارة عن 2 سنتي أو 3 سنتي في بطن المريضة فقط.
دكتور لما نذكر موضوع المسالك البولية على طول يجون في بالنا الرجال، بينما لا، في مسالك بولية نسائية.
صحيح.
إيش الفرق ما بين الاثنين؟
هذا أفتكر أول ما بدأت طبعا. أوكي. رجعت فكين كثير يحجزوا رجال.
أيه.
أقول لهم أنا متخصص مسالك بولية نسائية.
أيه.
فيستغربوا يعني طيب.
أيوة
ما تعرف
أول مرة.
ما تعرف كيف تعالجنا؟ لا والله ما
أعرف. مختلف دكتور
جدا يعني. لأنه شوفي طبعا القسم الأساسي اللي هو المسالك البولية، المسالك البولية هم بيعالجوا الرجال والنساء، وفي من ضمنهم من تخصصهم مو شرط يكون دارس نساء ولادة اللي هو تخصص مسالك بولية نسائية. الفرق بيننا وبينهم أنه إحنا بنهتم بالمنطقة الخاصة للمرأة من ناحية الهبوط ومن ناحية علاج فرط المثانة وعلاج اللي هو سلس البول الجهدي. لكن مثلا تجيني مريضة تقولي دكتور أنا عندي حصوة في الكلى، أنا أفضل أنك تروح تشوفي مسالك بولية مو لي أنا. عندي مثلا بعيد الشر مشكلة في الكلى، أو عندي والله حصوات في الكلى، لا برضو تروحي. عندي لا قدر الله ورم هو حميد في الكلى، فهذه ناس متخصصين في قسم المسالك البولية ليهم تخصصات دقيقة بنفس المسالك البولية هم اللي يفيدوها. فهذا باختصار هو الفرق بين المسالك البولية النسائية وبين المسالك البولية العامة.
أنا لسه عندي كثير أسئلة، أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل مرة ثانية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، صبحكم الله بالخير. مجددا ارحب بضيفي دكتور فهد القراصي مره ثانيه، صباح الخير. دكتور، ختم حلقتنا مع حضرتك راح يكون شويه تصحيح مفاهيم. احنا تطرقنا قبل شويه لموضوع الغسولات النسائيه، واغلب الاسئله اللي قاعده تجيني طيب كل الماركات، طيب كل الانواع، طيب
كل الانواع للاسف. وفعلا انا في العياده بلاقي كثير، دكتور معقوله ما استخدم غسول؟ دكتور كيف المنطقه تنظف؟ والله يا جماعة الخير جدا،
لأنه دكتور هو الماركات الطبية النسائية مطلعت لك مليون خيار، صابونة وغسول سائل وباودر وبخاخ، هذا كله مضر
جدا.
أوكي.
ويسبب مشاكل كثيرة، أولها أصلا زي ما قلت لك الحساسية والالتهابات. الشيء اللي تبغي أقوى كمان من الغسولات الفوط اليومية اللي
لسه أبغى أسألك عنها.
هذه الفوط اليومية هذه مصيبة
كمان.
ليش مصيبة؟ احنا جونا هنا بيئتنا رطبة،
صحيح.
انا لما اكتم المنطقة هذه طول الوقت طول اليوم كيف اتوقع يصير؟ الان انا لو تركت خبز برا مع شوية رطوبة
يتعفن.
شكرا.
صحيح.
فمن بالك منطقة حساسة ومهمة بالنسبة للمرأة وهذه الاشياء كلها. فبليز غسولات لا.
يعني الطريقة الصحيحة دكتور بالنسبة لك للتنظيف والتعقيم، ما مغطس ماء ملح مرة في اليوم،
مرة مرتين ثلاثة بس، استخدم الموية والملح، لا تستخدم الغسولات. أوكي. طبعا احنا بنقول ان الانسان اذا دخل دورة المياه وبيقضي حاجته، خصوصا لحاجته نمبر 2، يعني المفروض انه طبعا اكيد حيغسل المنطقة بالصابون، يعني هذا طبيعي. فاحنا ما نقول تروح الأخت اللي بتسمعنا تقول لا دكتور فهد قال لا، احنا نتكلم على النظافة العادية الشخصية. انا راجعة من الدوام وحابة انظف المنطقة.
اوكي.
افضل شيء للتنظيف وتعقيم المنطقة مغطس موية دافية فقط. أوكي.
طيب دكتور، برضو نسمع كثير تعليقات تخص الملابس، ملابس السيدات الضيقة من المشدات وغيرها، هل فعلا هو ضار وسبب مشاكل السيدة ولا لا؟
هو مو انه يسبب لها مشكلة اكثر مما انه ممكن يسبب لها جزء من الحساسية، لانه الاحتكاك المباشر بالمنطقة بيخلي المنطقة تتجرح. طبعا كثرة الاستخدام هي اللي تنقلب، بمعنى انت اقرب فرصة مثلا عندي مناسبة محتاجة البس الاشياء هذه، خلاص مجرد انه انا ارجع اريح المنطقة.
اوكي.
في عملي انا محتاجة البس دائما بنطلونات، ما أقدر ألبس تنورة مثلا، خلاص مجرد أنا ما يجي الويكند أحاول أتلافى هذا الشيء، أحاول ألبس الملابس الواسعة المريحة على أساس أخلي المنطقة تتهوى أكثر، أحافظ على المنطقة، لأنه كثرة الاحتكاك هي اللي تسبب المشاكل. وأغلب الناس اللي بيجون التهابات ترى بنعمل ممكن مزرعة ما يطلع في التهاب، فتستغرب تقول لك أنا المنطقة تألمني. شيء بسيط، الإنسان لما تتشقق شفايفه حطي عليها ملح بتحرقه،
صحيح.
فبيش سبب التشقق؟ جفاف. فيكون جفاف في هذه المنطقة هو اللي يسبب لها المشاكل، ما يكون في التهاب. بمعنى الإنسان لما تجي له إنفلونزا كثرة استخدامه للمناديل بيصير احمرار وتشققات، نفس الشيء اللي بيصير.
دكتور، بلقيت كثير من الأسئلة كمان اليوم طالبين مني أسأل حضرتك عن موضوع الدمامل، رجال وسيدات صراحة. إيش سبب الدمامل اللي تظهر في المناطق الحساسة؟
طيب شوف، جزء منها ممكن أحيانا يكون وراثي.
أوكي.
وجزء منها ممكن اللي هي طريقة تنظيف المنطقة، يعني في ناس مثلا ما زالت تستخدم الشفرات.
أوكي. إزالة الشعر.
أيوه بالضبط. ما زال إنه في جزء من الشعر هذا اللي بدل ما يخرج على برا بيلف
تحت الجلد،
يدخل تحت الجلد ويكون الدمامل. الجزء الثالث والمهم لو كانت في أمراض مزمنة وخصوصا زي السكر. فهذا الجزء كمان إنه يكون هو السبب إنه هو بيعمل الدمامل.
يعني أفضل يزورون طبيب دكتور.
بالضبط.
طيب كمان عندي سؤال مهم قبل ما أختم الحلقة دكتور، تأخير الإنجاب قبل شوي تكلمنا عنه، إيش العمر اللي خطر؟ كل سنة نسمع أن العمر زاد، يعني أتذكر قبل ما أنا أتزوج مثلا كانوا يتكلمون أنه الثلاثينات بحد ذاتها بداية، بعد شوية صار 35، بعد شوية صار، اليوم إيش هو العمر الخطر للإنجاب؟
دحين شوف، زمان على قبل 20 سنة المرأة لو وصلت 25 سنة ما تزوجت لا لازم تتزوج عشان تلحق تخلي.
صح.
الآن وضع الحياة تغير تماما. صح. فما أقدر أجي أقول للبنت وأنت عمرك 24 سنة لازم تتزوجي. الآن العمر المناسب اللي أنا أتوقعه يكون ما بين 28 إلى 35
مزبوط.
سنة. وهذا الطبيعي بعد ما أنا استقريت خلصت جامعتي بدأت وظيفة إنه طيب هل أنا عمري 35 سنة أنا لو حملت كبير؟ لا. العمر اللي احنا نبدا نحسب بعده انه المفروض انه انا اكون حملت قبلها او شيء زي كذا ده عمره 40 سنه. طبعا هل في خطوره تزيد من 35؟ نعم، بس ما هو الخطوره اللي
تخليني اكنسل القرار كامل.
بالضبط هو هذا. لكن بعد سن ال40 يفضل. ايوه ليش؟ لانه مثلا احنا اكثر رعب عندنا متلازمه داون.
صحيح.
طيب بعد سن ال35 سنه، قبل 35 سنه بتكون النسبه 1 في 10,000، بعد سن ال35 1 في 1,000، بعد سن الأربعين 1 في 150، بعد سن الخمسة وأربعين 1 في 20،
يزيد الرقم
بالضبط.
نعم.
هل معناته المرأة كبرت عمرا؟ لا، بس كعمر مبايض نعم.
نعم.
فهنا لازم هنا يكون الوعي. فأنت لو سألتيني حضرتك طيب أوكي أنت في عندك مرضى عمرها 45 سنة وحامل والبيبي ما شاء الله تمام، أقول لك نعم، بس إحنا ما نفضل. طيب لو جات هي 35
ريسكي، تحسون الموضوع فيه مخاطره يعني،
مخاطره عليها هي. سكر الحمل بيزيد عندها، الضغط، ارتفاع الضغط بيزيد عندها، المشاكل الصحيه عموما لها في الحمل، انه حجم البيبي يكون اصغر من الطبيعي هذا برضو موجود، انه متلازمات داون نسبتها اعلى، مع انه التقنيات بتزيد. يعني احنا ممكن نكشف من يوم ما يكون عمر الجنين 10 اسابيع ونتاكد انه بعد الله ما يكون عنده متلازمه داون، وهذا موجود. فبالتالي ان حصل خير وبركه، لكن اللي تبي وتبي تحمل وأول حمل لها يفضل دائما أنه يكون أقل من 38 سنة.
دكتور يعطيك ألف عافية، لا تمل الحلقة معك صراحة، ودائما أسئلتنا كثيرة وما تنتهي. يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجد حضرتك معنا. مسمعينا كان ضيفنا اليوم دكتور فهد القريصي، استشاري أمراض النساء والولادة والمسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمية وجراحة المناظير النسائية ورئيس قسم صحة المرأة. كل شكر دكتور على تواجد
شكرا
حضرتك.
شكرا لكم معنا. شكرا على الاستضافة مرة ثانية،
نورتنا. صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول، أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة أو مواضيع جديدة. ساعتنا الأولى خلصت معاكم وكانت فيها استضافة حلوة، تقدرون أكيد ترجعون تسمعون حلقتنا في أي وقت. ساعتنا الثانية مستمعينا قضية رأي عام وضيوف مختصين، وبهذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلعة. توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ومربط الفرس، واليوم كلامي عن لغات الحب وكيف ممكن نعبر عن مشاعرنا لشركائنا. دائما نسمع انه في لغات حب، في لغات حب مختلفة، كل واحد لغة حبه مختلفة عن الثاني. اليوم راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع، واللي عنده اي رأي يكتب لي اياه على 0548811700. أوكي، في واحد كتب لي أنا أتفق، بعد 30 أروع مرحلة حياتية، كنت أتمنى عقلية 30 في 20 من عمري. كل الناس تقول ودي جسم العشرينات في الثلاثينات وعقلية الثلاثينات في العشرينات.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
للتعبير عن مشاعرنا لشريكنا بلغة الحب، لازم أولا نحدد لغة المفضلة من بين لغات الحب الخمسة. لغات الحب خمسة: كلمات تشجيع، قضاء وقت مع بعض، هدايا، مساعدة وخدمة، وتلامس عاطفي. طرق جوهرية نفهم فيها احتياجات الشريك العاطفية والتعبير عن المشاعر بفعالية، باللي يعزز الثقة والألفة والترابط العاطفي، وتساعد هذه اللغات في تجنب سوء الفهم، وتترجم الحب لأفعال ملموسة تشعر الطرف الآخر بالتقدير والأمان، وبالتأكيد بتلاقي المفتاح لفهم احتياجات شريكنا الخاصة. فلازم نطبق المبادئ الصحيحة وكمان نتعلم اللغة الصحيحة. خبيرة العلاقات الأسرية اسمها نيفين رياض تقول إن لغة الحب هي طريقة أساسية للتعبير عن المشاعر، وعشان نفهم احتياجات الشريك يعبر كل شخص عن حبه ويفهمه بأسلوب مختلف. فمعرفة لغة الحب الخاصة فينا وبشريكنا تضمن إنه الحب يقدم بالطريقة اللي يفضلها الطرف الآخر. ممكن نحس إنه شريكنا يعني شريك حياتنا ما يبين لنا الحب، بس هو في الحقيقة جلس يقدمه بطريقة الخاصة اللي ممكن ما نفهمها. وللتعبير عن حبنا نحدد لغة شريكنا المفضلة ونركز على الأفعال اللي تشعر بالتقدير والأمان، كلمات التشجيع، قضاء وقت ممتع، هدايا، أعمال خدمة، طبطبة. ولما تهمل لغة الحب اللي تترجم فيها مشاعرنا للشريك بيطلع سوء الفهم بسرعة معاه، ويبدأ يطلع النفور بين الشريكين من بعضهم. بعد شوي رح نبدأ نشرح مع بعض طريقة للحب، ونبدأ نشوف ليش ممكن يصير الخلل في فهم لغات الحب الخمس.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
كيف نعبر عن مشاعرنا لشريكنا عبر لغات الحب اللي جالسين نذكرها؟ خلينا نبدأ بكلمات التشجيع. التعبير اللفظي المكتوب، رسائل للمدح، أنا فخور فيك، أقدر اللي تسويه، استخدم الكلمات اللطيفة، المديح الصادق، الرسائل النصية المفاجئة، رسائل الدعم والتشجيع، ترك ملاحظة مكتوبة بخط اليد تعبر عن الحب والاهتمام، الإشادة بجهود الشريك، أنت خليت حياتي أفضل، شكرا لأنك دائما جنبي، أنا أؤمن بقدراتك، أنت تقدر تسوي كذا لرفع معنويات الشخص. هذا كثير حلو. قضاء وقت ممتع، هذه لغة حب ثانية. تركيز كامل مع الشريك، مشاركة لحظات لها معنى من غير مشتتات، الاهتمام مو لمجرد التواجد الفعلي مثل ما يترجم ذلك عبر يعني نعمل أنشطة مشتركة مع بعض، محادثات عميقة بدون مشتتات مثل الجوال، مشاركة الهوايات كممارسة مثلا هواية يحبونها الطرفين، مشي، طبخ مع بعض، ممارسة رياضة خفيفة، فيحس الشريك أنه أولويتك الأولى، إلى جانب مثلا تخططون لموعد عاطفي شهري أو تطلعون طلعة مميزة. تقديم الهدايا، هذه من لغات الحب الحلوة لأنها واحدة من لغات الحب الخمسة، حطها غازي تشابمان، مو بس مادية، الهدية رمز ملموس للحب والاهتمام والجهد المبذول، وللتعبير عن مشاعرك تقدر تختار هدايا مدروسة تعكس معرفتك باهتمامات الشريك، غير متوقعة تعبر عن الاهتمام. أعمال الخدمة، أعمال تخفف العبء عن شريكك وتطلع لك المودة، تحضر وجبات، تساعد بأعمال البيت، تبذل جهد فعلي لتخفيف أعباء اليومية، تطبخ وجبة، ترتب البيت، تنجز مهمة مؤجلة. اللمسات الحانية، يعني الحضن، التودد، تمسك اليد وانت تمشي، تجلس جنبها إلى آخره، هذا كثير يعني يفرق عند الشخص. كيف تكتشف لغة الحب عند شريكك؟ بعد شوي رح أقول لكم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا. قبل شوي سألنا كيف ممكن أكتشف لغة الحب عند شريكي. أول شيء لاحظوا الشكوى المتكررة عنده إيش، وش الشيء اللي دايما يطلبه منك، أو هو كيف جالس يعبر لك عن حبه، وش اللي يشتكي من نقصانه في العلاقة، هل مثلا يجلس يقولك أنه ساعدني في كذا فهو قاعد يأشر لك على أعمال الخدمة، ممكن يقولك أنه أنت ما تجلس معي أبدا فبالتالي هو يحتاج وقت ممتع. لاحظ هو كيف يعبر لك عن حبه، ولاحظ هو إيش يطلب منك بشكل دائم. استمع للتقدير، يعني هو لما يجي يشكرك ويمتن جدا لك على شيء، ف أنت تعرف هو إيش الشيء المهم عنده. استخدام اختبار لغات الحب، يعني جاوبوا على أسئلة، يحطوا أسئلة بينكم وبتعرفون من خلالها وش اللغة الأساسية عند الشريك وش اللغة الثانوية، عشان ببساطة تقدرون تلبون احتياجات الطرف الآخر بدقة. في اختبارات ترى مجانية تلاقونها بالإنترنت تساعدكم كثير في هذا الموضوع.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة واضح كثير، صحة وجمال واخبار مشاهير، على ميكس اف ام لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب على ميكس، خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، انا امير العباس في اول ساعات المساء واخر ساعات برنامج عيشها صح. مستمعينا ندردش وياكم اليوم في عده فقرات ومواضيع عن الصحه، عن الجمال، عن الديكور، عن السفر، عن النجوم، وعن اخبارنا الحلوه. خليكم على السماع، دائما ارسلوا لي رسالكم الحلوه ومسوا علي بالخير على 0548811700.
بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس اف ام.
مساكم الله بالخير مستمعينا، بما أن أمس 11 أبريل واليوم 12 أبريل فلازم نتكلم عن الشلل الرعاش بيوم العالمي اللي هو كان أمس 11 أبريل 2026، عن الأفاق العلاجية الجديدة اللي جلسة تفتح أبواب الأمل. يحيي العالم دايما ب 11 أبريل من كل سنة اليوم العالمي لمرض الباركنسون أو الشلل الرعاشي. يرجع اختيار هذا التاريخ إلى ميلاد الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون، أول شخص وصف هذا الاضطراب 1817. يبدو أنه عام 2026 بيكون عام خاص لمرضى الشلل الرعاش، بفضل ما توصل العلم من طفرات علاجية ممكن تفتح باب أمل الملايين المصابين على مستوى العالم. وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية WHO، مرض الشلل الرعاش اضطراب عصبي مزمن يضرب بشكل أساسي الجهاز الحركي. يصير المرض نتيجة تلف وموت الخلايا العصبية بمنطقة من الدماغ اسمها المادة السوداء، وهي المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين، مادة مسؤولة عن نقل الإشارات الخاصة بتنسيق حركة الجسم. ولما تنزل مستوياتها بنسب ما بين 60% إلى 80% تبدأ أعراض مرض الشلل الرعاش بالظهور. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، باركنسون ثاني أكثر الأمراض العصبية انتشارا بعد الزهايمر. وتشير المنظمة كمان بتقريرها الخاص بالعام أنه عدد المصابين ممكن يوصل ل 12 مليون شخص بحلول 2030 نتيجة لبعض العوامل. أعراضها في أعراض حركية، الارتعاش يبدأ بيد واحدة أو أصابع اليد، بطء الحركة، تيبس العضلات، وحتى اختلال التوازن، سقوط مفاجئ مثلا. أعراض غير حركية، يفقد حاسة الشم، اضطرابات النوم السلوكي، يتحرك المريض بعنف أثناء النوم مثلا، اكتئاب وقلق مفاجئ، إمساك مزمن، تتغير نبرة الصوت وتصير منخفضة أكثر. أسباب الإصابة في أول شيء طبعا وراثة، من 10% ل 15% أصلا لها أصل وراثي. البيئة، التعرض الطويل للمبيدات الحشرية، للمعادن الثقيلة، لأنه هو وباء صامت ينتج عن التصنيع المفرط اللي صار كل العالم يعانون منه. بعد هذا كله إيش ممكن تكون العلاجات المتوفرة لمرضى الشلل الرعاش؟ في العلاجات التقليدية، عقار اسمه ليبودوبا هو العلاج التقليدي اللي أصلا جالسين يشتغلون فيه، يتحول جوا الدماغ إلى الدوبامين. وبرضه يعاني بعض المرضى من تراجع فعاليته بمرور الزمن. العلاجات الحديثة جالس يصير يعني تطور ملحوظ بالعلاجات الجينية. في العلاج المناعي والجيني، صار في تجارب متقدمة لاستخدام أجسام مضادة تستهدف
عيشها فاشن. عيشها صح على ميكس أف أم.
أجمل العبايات الربيعية المزينة بالورد، بما أننا دخلنا على موسم الربيع رح نبدأ بالبينك اللي معاها قبعة من دار نوار منقذة، وكلها ترتر وردي مزودة بقبعة على الرأس. حلوة الأمسيات الربيع المنعشة، ممكن تلبسونها وحدها أو مع درس أبيض، ممكن تاخذون صنادل ميتاليك فضي أو ذهبي. العباية البرغندية مع ورود مطرزة باليد كمان كثير حلوة، من مياسة فيها زهار كبيرة كذا مشغولة باليد بحرفية عالية، يبغالها بس حلق ناعم. نتكلم كمان على العباية اللي فيها ورد برغندي بالتطريز، ديزاينر امباير كمان كثير حلوة، تول قاسي وورود خرز براق وترتر برغندي. عباية حريرية مزينة بالورد كمان حلوة من أوتومان باي نيل، جنن. في عباية بورود مخملية نافرة على برا للناس اللي تحب الإطلالات الدافية، حلوة. كمان في عباية مطرزة بالخرز على شكل ورود موجودة كمان، تقدرون تختارونها بالأحجار كريستالية رصاصي وفضي، أو فيها ورد أحمر مثبت على الياقة بأشكال وأحجام متفاوتة كثير راقية. عباية مزخرفة برسوم زيتية من ورود تأخذ العقل. كمان في عباية مطبعة بالورد كذا من بامبا، هي كذا أمبري بالوردي والزيتي. في عباية مزخرفة بالورد باللون الأصفر الكريمي كمان تأخذ العقل.